تم تسجيل هذا المجلس في 20 من القعدة 1413 الموافق 12 من الشهر الخامس 1993 ميلادي.
بس إليهما أستاذ غريب بس تتأثر بركة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أفضل الصلاة وأتم التسليم على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. معاشر الإخوة،
نرحب أبو تحيه بشيخنا وبعالمنا وبأستاذنا الكبير الشيخ محمد ناصر الدين الألباني
وبالإخوة المرافقين، وجزاهم الله عنا خيرا لما يتجسمونه من عناء السفر وبذل الجهد ابتغاء وجه الله تعالى إن شاء الله. معاشر الإخوة، الموضوع الذي طلبنا أن يكون موضوع حديث هذا اليوم العقيدة الإسلامية، الموضوع الأم الأساس الذي إذا اتضح وسلم في معتقد الإنسان في قلبه وعلى جوارحه في حياته سلمت الأمور وصفت الأمور وكانت المسيرة محفوفة برعاية الله تعالى ورضوانه. فأسأل الله تعالى أن يكشفنا وأن يعلمنا وأن يفيض علينا من هذا العلم الذي أعطاه الله تعالى ومن به على علماء هذه الأمة، ومن بينهم شيخنا الفاضل محمد ناصر الدين الألباني، فجزاه الله عنا جميعا كل خير.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أشكر الأخ إبراهيم على حسن ظنه بأخيكم الذي جاءكم ليتعلم ويعلم بعد أمور دينكم، وثانيا وهو الأهم أننا أشار إليه من أن أصل دعوة كل الأنبياء والرسل إنما هي قائمة على عبادة الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، فكل نبي بعثه الله ورسول أرسله الله إلى قومه فإنما كان أول ما يدعوهم إليه أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. على هذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا الأساس وقع الخلاف بينه وبين قومه، لأنهم كما تعلمون جميعا والمسألة لا تحتاج إلى كثير من البيان والتفصيل، فقد كانوا يعبدون مع الله آلهة أخرى، فلما دعاهم أن يعبدوا الله وحده لا شريك له ودعاهم إلى أن يقولوا معه لا إله إلا الله استكثروا عن ذلك وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما بدأ بالدعوة هي دعوة قومه إلى هذا التوحيد، كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرسل رسولا من طرفه إلى قبيلة من قبائل العرب يدعوهم إلى الإسلام، فلم تكن دعوة رسول الله دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإيمان بإسلام غير واضح معالمه، وإنما كان دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كما كانت دعوة عليه السلام أن يعبد الله وحده لا شريك له. على هذا أدب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وعلمهم كذلك أن يدعوا غيرهم إلى دين الله عز وجل. من ذلك ما جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما بعث معاذا إلى اليمن يدعوهم إلى الإسلام، ولعلكم تعلمون أن اليمن يومئذ كان يجمع بين أقوام المشركين وأقوام آخرين من آل الكتاب من الذين يدعون مع الله عيسى ابن مريم. لذلك أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسوله معاذا حينما بعثه إلى اليمن، قال له ليكن هنا الشاهد ليكن أول ما تدعون إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك فأمرهم بالصلاة إلى آخر الحديث. والشاهد من هذا الحديث ومن الآية السابقة وما في معناها وهي آيات كثيرات طيبات في كتاب الله عز وجل، أن دعوة الرسل ودعوة أتباع الرسل إنما يكون اهتمامهم بدعوة من حولهم إلى هذه الكلمة الطيبة إلى شهادة أن لا إله إلا الله. ولكن المسلمين اليوم بسبب بعد عادهم لإسلامهم ولدينهم الذي جاءهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا نقيا كما جاء في الحديث ليلها كنهارها، بسبب هذه المسافة الشاسعة التي حالت بين المسلمين وبين تلقيهم الإسلام هكذا غدا فريا، قد دخل في الإسلام في أصوله فضلا عن فروعه ما لم يكن من قبل له وجود أو له ذكر عند المسلمين الأولين. يضاف إلى ذلك أن القرآن الكريم كما تعلمون جميعا أنزله الله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين، وإلى العرب الأصحاح الذين نزل القرآن بلسانهم فكان ميسرا لديهم أن يفهموه دون أن يتولى الرسول صلى الله عليه وسلم بيان الكثير منه إلا ما كان له علاقة لبيان الأحكام التي تكون أصولها موجودة في كتاب الله عز وجل. أما نحن اليوم فبدخول العلم في ألسنتنا نحن معشر العرب أصبحنا لا نفهم من القرآن الكريم من حيث اللغة العربية على الأقل ما كان يفهمه العرب الأولين، ومنهم المشركون الذين حاربوا دعوة التوحيد كأبي جهل وأمثاله، فقد كانوا من سبب دعوتهم يفهمون حينما يقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فهم يفهمون أن معنى هذه الشهادة الكفر بكل ما سوى الله تبارك وتعالى مما عرض من دينه في عهد المشركين الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة أو من قبلهم، فكل هؤلاء وهؤلاء من المشركين كانوا يعبدون مع الله آلهة أخرى. فكلمة الإله في اللغة العربية التي نزل بها القرآن كما ذكرنا وفهمها العرب الذين رأوها إليهم الرسول عليه السلام مباشرة، اليوم كثير من المسلمين لا يفهمون هذه اللفظة حق فهمها، وإنما قد يفهمونها بمعنى آخر ليس مرادفا للفظة الإله، وإنما هو جزء من المعنى الذي يدل عليه لفظ الإله. نحن نعلم اليوم بما نسمع من بعض المسلمين حتى ممن قد يعدون أنفسهم من الدعاة فضلا عن عامة الناس أنهم يفهمون أن معنى الإله هو بمعنى الرب، فيفسرون الكلمة الطيبة التي هي أصل الإسلام كما تعرفونها وكما سمعت من الحديث السابق ذكره، يفهمون لا إله أي لا رب إلا الله، وهذا فهم قاصر ناقص من شهد أن لا إله إلا الله بمعنى أن لا رب إلا الله فقط، وأرجو أن تنتبهوا لقولي فقط لأنني أريد أن أقول لا إله تعني لا رب وشيء آخر، أي لا رب يعبد إلا الله عز وجل وبحق، فلا إله لا تعني لا رب إلا الله لا خالق إلا الله فقط، لا، لا بد من أن يضم إلى ذلك في عقيدة مسلم الذي لا بد له أن يتشهد بهذه الكلمة الطيبة لا إله إلا الله أن يكون قد فهم أن معناها لا معبود بحق الوجود إلا الله تبارك وتعالى. فإذا فهم المسلم هذا الفهم الصحيح فهو
قد استقام على الجادة وأخذ الخيط الأول منها. ثم عليه بعد ذلك أن يحقق هذا المعنى الذي فهمه وآمن به وصدقه، أن يحققه في حياته التي يزعم بأنه يعبد الله عز وجل فيها وحده لا شريك له. كثير من الناس يتوهمون أن العبادة فقط إنما هي أن تصلي لله وحده لا شريك له، وأنك إذا ركعت أو سجدت أو استغفرت أو استعنت في السجائد لغير الله عز وجل لا تكون أخلاف بسعادتك بقولك لا إله إلا الله. كثير من الناس يتوهمون أن من استعان لغير الله في السجائد هذا لا يناقض شهادة التوحيد، هذا خطأ واضح واضح جدا، لأن هذه الشهادة تعني أن لا معبود بحق في الوجود إلا الله، وأنت إذا استعنت الله عز وجل في حالة الشدة حيث لا يمكن لأحد من البشر أن يغيثك سواء كان من الأحلى الأموات، فقد جعلت هذا المستغاث به شريكا مع الله تبارك وتعالى، وحيث تكون قد أخليت بهذا ولم تؤمن بها حتى الإيمان. كل مسلم اليوم ممن يصلي لا تصح صلاته إلا إذا قرأ فاتحة الكتاب كما تعلمون، فهو في أولها يخاطب ربه عز وجل به إياك نعبد وإياك نستعين. كثير من الناس يفهمون أنه لا يجوز عبادة غير الله، وهذا هو الأصل الأول من هذه الكلمة الطيبة التي يجب على المسلم أن يتقنه، ولكن لا ينتبهون إلى أن تمام الآية وإياك نستعين أنها تعني أن الاستعانة بغير الله عز وجل تناقض عبادة الله وحده لا شريك له. ولذلك فحينما نسمع بعض الناس أو نراهم يستعينون في الشدائد ببعض الصالحين أو الأولياء أو الأنبياء وهم يعلمون أنهم لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، حينئذ لا يكونون قد فهموا معنى لا إله إلا الله. بينما المشركون الأولين فهموا معنى هذه الكلمة، لذلك ما خضعوا لها ولا آمنوا بها، بل أنكروها على رسول الله وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. الفرق بين المسلمين اليوم والمشركين قديما وحديثا أن المشركين بهم العرب خاصة كانوا يفهمون معنى هذه الشهادة ولكن لا يؤمنون بها، أما المسلمين اليوم فالقليل منهم من يفهمها ويؤمن بها حقا، كثيرون منهم يهتدون بها بألسنتهم، ولكن كما قال تعالى في بعض الأعراب قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. والإيمان لا يتسرب إلى قلب المؤمن إلا بشيئين اثنين، الأول الفهم الصحيح، الثاني الإيمان الصحيح. لذلك مع ربنا عز وجل على أقوام يقرؤون القرآن لكن لا يفهمونه، قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أطفالها. فمن الأسس التي جاء بها الإسلام فعلاً في القرآن فعلاً أنه لا إله إلا الله. لذلك المسلمون اليوم مسلمون ولا شك، لأنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهم من هذه الحيثية فارقوا المشركين الذين لم ينطقوا بهذه الشهادة، لأنهم كانوا يعلمون أن النطق بها يلزمهم القيام بحقائقها ولوازمها ومقتضياتها، من ذلك أن لا يعبدوا إلا الله تبارك وتعالى. وهذا ما كانوا يصرحون به أنهم لا يؤمنون به. لذلك قال الله عز وجل في القرآن الكريم: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فقد صرحوا بأنهم يعبدون مع الله آلهة أخرى. فما هي عبادتهم؟ هل كانوا يصلون وهم يعرفون الصلاة؟ هل كانوا يصلون بتلك الآلهة، تلك الأصنام التي كانوا يعبدونها من دون الله؟ أجاب الله. إذن ما هي عبادة المشركين بتلك الأصنام التي صرح القرآن على لسانهم بأنهم عبدوها من دون الله وأنهم ما عبدوها لخصوصها وإنما لتقربهم إلى الله زلفى؟ ماذا كان هؤلاء الجاهليين، هؤلاء المشركون، ماذا كانوا يفعلون مع أولئك المعبودات من دون الله عز وجل؟ كانوا يذبحون لهم، وأنتم تعلمون هذه الحقيقة، كانوا يذبحون لهم، كانوا يزورون لهم نذيرا، كانوا في الشدائد يستغيثون بهم، لكن إذا جاءت شدة يعلمون أنه لا مغيث لهم منها إلا الله، حينئذ ذكر الله عز وجل ولجأوا إليه كما يقرر في عديد من الآيات الكريمة. إذن المسلم يجب أن يتعلم الأشياء التي تنافي التوحيد حتى يكون منزها من الوقوع فيها من حيث لا يدري ولا يشعر. ولذلك جاء في بعض الأحاديث: من قال لا إله إلا الله وكفر بما سوى الله دخل الجنة. فلا بد من الجمع بين إثبات العبادة لله عز وجل ونفي العبادة عن غير الله عز وجل. العبادات كثيرة وكثيرة جدا، فكل ما تعبدنا الله عز وجل به، كل ما تعبدنا الله به من العبادات سواء كانت من الفرائض او الواجبات او المستحبات، فلا يجوز للمسلم ان يتوجه بشيء منها الى غير الله تبارك وتعالى. في القران الكريم كما تعلمون: قل ان صلاتي ونسكي ونسكي اي واضحيتي وذبيحتي لله رب العالمين لا شريك له. فمن ذبح لغير الله معنى ذلك انه عبد غير الله، ليس من الضرورة ان يصلي لهذا الغير، يكفيه شركا ان يذبح لغير الله، يكفيه شركا ان ينوي نذرا لغير الله، يكفيه شركا ان يحلف بغير الله. كل هذه الاشياء جاء النص في السنن الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في لعن فاعلها: من ذبح لغير الله فهو ملعون، من ذبح لغير الله فهو ملعون، مفروض من رحمة الله. لماذا؟ لأنه تقرب إلى غير الله بما لا يجوز له ان يتقرب به الا الى الله تبارك وتعالى. لذلك بارك الله فيكم، لا ينبغي لكم ان تكتفوا بان تتكلموا سواء في الصلاه او خارج الصلاه، تسبحون الله وتكبرونه وتهللونه فتقولون لا اله الا الله، ثم لا تفهمون معناها جيدا ولا ان فهمتم معناها جيدا نقضتم شيئا من معناها الحق ببعض التصرفات التي تناقض التوحيد. وها انا قد ذكرتكم ببعض الامثله التي هي من واقع كثير من المسلمين اليوم. نحن لا نتكلم عن امور خياليه، وانما هي مع الاسف امور مشهوده وواقعه في صفوف كثير من المسلمين، لا اقول من عامتهم بل ومن بعض خاصتهم الذين على الاقل ان لم يفعلوا فعل عامتهم ايدوا فعل عامتهم وقالوا دعوهم وكانهم نيتهم طيبة. هذا هو الضلال المبين، هذا اقرار للشرك الذي يقع فيه بعض الجهل من المسلمين بديل ان يحيروهم وان ينبهوهم، ولا بأس ان يتلطفوا معهم، ان يقولوا مثلا انت يا اخي لما تنزل نذرا للولي الفلاني تريد ان تحترم وان تقدس هذا الولي لصلاحه وتقواه، ولكن كما قيل اوردها سعد وسعد مستمر، ما هكذا يا سعد تورد الابل، ما يكون تعظيم الاولياء والصالحين بمخالفه الاولياء والصالحين فيما كانوا عليه من عباده وصلاح وعقيده. الصالحون لا يعبدون الا الله، ومن ذلك انهم لا يذبحون الا لله، ولا ينذرون الا بالله، ولا يحلفون الا بالله. فاذا انت ايها الاخ المسلم لا تذبح للقدر الفلاني للولي الفلاني، اذبح لله عز وجل وقل بلسانك وبقلبك ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. انظروا كيف ان الله عز وجل قرن مع الصلاه النسك، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فلا يجوز المسلم ان يفرق بين صلاته فيقول انا لا اصلي الا لله، وهذا حق. فينبغي ايضا ان يقول ويلتزم ما يقول ان لا يذبح الا لله، لان من ذبح لغير الله فهو ملعون، كما جاء في صحيح مسلم بالسند الذي لا غبار عليه من حيث الصحه، ملعون من ذبح لغير الله، ملعون من غير تخوم الارض. الحديث لا يتسمى حسبنا الآن، هذا الشاهد منه ملعون من ذبح لغير الله. لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، من حلف بغير الله فقد أشرك. اليوم الحلف بغير الله أمر منتشر بين العرب، وهذا أمر عجيب جدا، الحلف بغير الله منتشر بين العرب اكثر من كثير من العجم. فالعرب هو الذين حملوا الدعوه الاولى، وهو الذين يليق بهم وهم اولى ان يحملوها في هذا الزمن، لانهم هم الذين باستطاعتهم ان يفهموا كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فهما صحيحا. والشاهد ان كلمه لا اله الا الله التي ينجو بها المسلم في الدنيا من ان يقاتل أو يفرض عليه الجزية ويدفعها عن يد وهو صابر، وينجو يوم القيامة من الخلود في النار. هذه الكلمة الطيبة لا تفيده إلا إذا فهمها فهما صحيحا وآمن بهذا الفهم الصحيح إيمانا صادقا، ثم طبقه في حياته في منطلقه في حياته. لذلك تذكروا في نهاية هذه الكلمة كلمة حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه، الذي كان يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وأسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. فإذا عليكم أن تسألوا عن الشركيات وعن الوثنيات التي تنافي كلمة التوحيد، حتى يكون توحيدكم واضحا في أذهانكم ومستقرا في قلوبكم وظاهرا انطلاقكم على هذا الفهم الصحيح والإيمان الصحيح. فلا بد إذا من الجمع بين الإيمان بعبادة الله وحده لا شريك له، وبين معرفة ما يناقض هذا التوحيد الصحيح من الشركيات والوثنيات. أقول كلمة أخيرة: إن المسلمين اليوم يعاني بهم الخاصة منهم والدعاة منهم لا يدندنون مطلقا حول تفهيم المسلمين شهادة لا إله إلا الله وما يلزمها وما يعارضها وينافيها. يتوهمون أن المسلمين اليوم كلهم الحمد لله موحدون، ولا يتذكرون أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام عند العلماء المحققين الذين فهموا الكتاب والسنة فهما صحيحا بعدما دخلت العلم إلى لسان العرب ودخل فيهم من الشركيات والوثنيات ما لم يكن للسلف الأول، ما لم يكن لهم عاد لذلك. هؤلاء العلماء جعلوا التوحيد ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وأذكر بأن توحيد الربوبية الذي هو التوحيد الأول وهو الذي هو أساس ما سيأتي من التوحيد الثاني والثالث، هذا التوحيد كان المشركون الأولون يؤمنون به، فهل نفعهم شيء من ذلك؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنهم كفروا بتوحيد الثاني وهو توحيد العبادة، وقد شرحت لكم آنفا كيف كانوا يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. أما أنهم كانوا يؤمنون بتوحيد الربوبية فذلك مذكور في نصوص من الكتاب والسنة ونصوص كثيرة وكثيرة جدا. قال تعالى مثلا في بعض تلك النصوص: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. إذن هم يعترفون بأن خالق السماوات والأرض إنما هو الرب واحد لا شريك له. والآيات في هذا المعنى كثيرة ومعروفة، لكني أذكر لكم حديثا كيف كانوا يصرحون بعبادة غير الله عز وجل مع أنهم يوحدونه توحيد الربوبية. كان أحدهم إذا طاف حول الكعبة يلبي كما كان سيدنا إبراهيم وإسماعيل ومن سار على مسيرتهم يلبون، فيقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك. إلى هنا هذا تلبية الموحدين. لكن ماذا كانوا يقولون هم من عند أنفسهم وشركهم وضلالهم؟ كان يقولون بعد لا شريك لك إلا شريكا تملكه وما ملكه، إلا شريكا لا شريك لك إلا شريكا تملكه وما ملكه. فكان عليه الصلاة والسلام وهو لا يزال في مكة قبل أن يهاجر إلى المدينة حينما يسمعهم ويدعوهم دائما وأبدا ليلا نهارا إلى أن لا يعبدوا إلا الله لا شريك له. كان عليه السلام إذا سمعهم يقولون لا شريك لك إلا شريكا تملكه وما ملك قبل أن يقولوا هذه الجملة الاستثنائية يقول قط قط يعني حسبكم لا تزيدوا، كفرا بقوله لا شريك لك قط قط، لكنهم لا يبالون لأنهم مشركون فيقولون إلا شريكا تملكه أنت وما ملك. انظروا ضلالهم، ما قيمة هذا الشريك الذي هو عبد مملوك لله الذي بحق لا شريك له؟ ذلك هو الدلاء البعيد. لذلك العلماء يقسمون التوحيد إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وهذا ما كان المشركون يؤمنون به كما ذكرت، توحيد العبادة وقد يسمى بتوحيد الألوهية أي لا إله أي لا معبود بحق في الوجود إلا الله، كانوا يذكرون بهذا التوحيد وقد سمعتم ما فيه كفاية أيضا. التوحيد الثالث توحيد الأسماء والصفات، أي كما أن الله عز وجل واحد في ذاته فهو واحد في ألوهيته وعبادته لا يعبد معه سواه، كذلك هو واحد في أسمائه وصفاته ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هنا لا بد لي أيضا من وقفة، والأمر كما يقال ولو قال الحديث ذو شجون، إن كثيرا من المسلمين اليوم يقعون في شرك الأسماء والصفات. كثير من الناس وبخاصة أولئك الذين يميلون إلى ما يسمونه بالتصوف، أولئك الصوفيون الذين يعتقدون في بعض الأولياء والصالحين أنهم يطلعون على ما في القلب وأنهم يعلمون الغيب، حتى إنهم لم يقتصروا على هذه الضلالة بل إنهم يتقربون إلى الله عز وجل حينما يصرفون عبدا من عباد الله بما لا يليق إلا لله عز وجل، أعني بذلك قولة البوصير التي يخاطب في قصيدته في بردته النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فإن من جودك الدنيا وبرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، فإن من جودك الدنيا وبرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. ماذا ترك هذا الواثق لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأن من علمه من هذه كما يقول لغويون تبعيضية أي من بعض علومك يا رسول الله علم الله والقلم؟ ماذا ترك هذا الواثق في شعر هذا لله تبارك وتعالى وهو القائل قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. إذن رسول الله المصطفى الذي هو سيد الرسل والأنبياء هو لا يعلم الغيب بشهادة هذا القرآن الكريم. لذلك جاء في حديث في صحيح البخاري ومسلم حديث طويل والشاهد منه قول السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها ومن حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلم ما في غد فقد افترى على الله، او قال فقد اعظم الفرية على الله. ثم تلت الآية السابقة، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وجاء أيضا في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بجارية من جوار الأنصار وهي تغني وتقول وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب إلا الله، دعي هذا وقولي مثل ما كنت تقولين. في وصف الرسول عليه السلام بما وصفه الله في القرآن الكريم كمثل قوله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم. لذلك فاحفظوا هذا وتفقهوا فيه. التوحيد ثلاث أقسام، توحيد الربوبية وهذا لابد منه، لكن المشركين لما آمنوا به ما أفادهم شيء. لا يتم التوحيد إلا بالثاني والثالث، الثاني توحيد العبادة، أن لا تعبدوا غير الله إطلاقا بأي شيء، ولو بالحلف غير الله، ولو بالحلف غير الله، وما أكثر ما يقع الحلف غير الله. الشيء التوحيد الثالث هو أن توحدوا الله في أسمائه وفي صفاته، فلا تصفون بشرا من البشر بصفة من صفات الله، منها أن تظنوا بأن أحدا من المصطفين الأخيار يعلم الغيب، لا يعلم الغيب إلا الله. ولعل في هذا القدر كفاية حتى نسأل المجال لبعض الأسئلة لإخواننا الذين جئناهم قاصدين إليهم والاستماع لأسئلتهم، ولعل الأخ إبراهيم يوحد بينها فقد يكون فيها بعض المكررات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الأول من الأخوة السائلين يبدأ بسم الله ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يقول نسمع البعض يقولون أن الله سبحانه وتعالى في كل مكان، ونسمع البعض يقول أنه فوق عرشه في السماوات أو السماء السابعة، والأصح أن يقول فوق السماء السابعة، أفيدونا جزاكم الله كل خير.
حتى نعيد عليه السؤال دعك.
يقول نسمع البعض يقولون أن الله سبحانه وتعالى في كل مكان، ونسمع البعض يقولون أيضا أنه فوق عرشه في السماوات السابعة، أفيدونا جزاكم الله خيرا.
نعم، هذا السؤال في الواقع سؤال مهم ويتعلق بواقع الأمة في العصر الحاضر، حيث أن مما يفرغ القلب أن هناك ما يسمى بالصحوة الإسلامية، وأنا أعتقد بأن هناك صحوة فعلا ولكنها في أوائلها. من ذلك أننا وكما ترون كنا نبلغ 80 منذ 40 سنة ما كنا نسمع قال الله قال رسول الله في ألسنة الخطباء والوعاظ المرشدين إلا ما نذر جدا جدا، وإذا تحدث أحدهم لآية فهو لا يحسن تفسيرها لأنه لا يعرف الأصول التي ينبغي أن تفسر الآيات الكريمة على أساسها. وإذا روى حديث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو يرويه دون أن يتثبت من صحته وهكذا. أما الآن فأظنكم جميعا تشهدون معي أنكم كثيرا ما تسمعون أن هذا حديث صحيح، هذا رواه البخاري، هذا رواه مسلم، وهذه لا يفسر ابن جرير الطبري كذا وابن كثير الدمشقي كذا الى اخره. فهذه بلا شك من علامات الصحوه، ولكن كما قلت انفا لا نزال نحن في اول الصحوه. فمنهم ومن اولئك الذين ينتمون الى بعض المذاهب الكلامية أو التوحيدية كالأشاعرة والماتريدية فضلا عن المعتزلة الذين ليس لهم ذكر في هذه الأيام إلا من أفراد ضلوا ضلالهم. ففي عقيدة الأشاعرة والماتريدية تبعا للمعتزلة أن الله عز وجل في كل مكان، هذا من صفات الله تبارك وتعالى. هل من صفات الله عز وجل أن له مكانا؟ نحن البشر لنا مكان، فنحن الآن في بيت من بيوت الله، نحن في مكان. لكن الله عز وجل هل هو في مكان؟ الجواب الله عز وجل منزه أن يكون في مكان، لأن الله عز وجل باتفاق جميع المسلمين على ما بينهم من اختلاف في مثل هذه المسألة وغيرها كان الله ولا شيء معه، كان الله ولا شيء معه، كما في حديث عمران بن حصين في صحيح البخاري. إذن كان الله ولا شيء معه أي لا كون معه أي لا مكان معه فضلا عن أن يكون هو في المكان الذي خلقه. ولذلك فهذه العقيدة أي أن يقال إن الله عز وجل في كل مكان هو من الشرك الذي ينافي توحيد الله في أسمائه وصفاته. لماذا؟ لننظر الآن لماذا وصف الله عز وجل به نفسه؟ هل وصف نفسه في آية أو في حديث صحيح أنه في كل مكان؟ هذا الكلام لا أقول إنه لم يرد فيه حديث، بل هو كلام ما أنزل الله به من سلطان، ذلك لأنه مخالف لما وصف الله عز وجل به نفسه. أما الآيات التي فيها وصف الله عز وجل بنفسه بأن له صفة العلو المطلق على كل مخلوقاته وأنه ليس في شيء من مخلوقاته بل هو فوق مخلوقاته كلها، فالآيات في ذلك لا تعد ولا تحصى. فمثل آية التي جاءت الاستدراك ما أظن الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى. الآن نقف قليلا هنا لنوكل بأصل من أصول التفسير الصحيح الذي إذا تمسك به المسلم كان عليه من يرمس، وإذا حاد عنه عاش في ضلال بعيد. القرآن يجب تفسيره بالقرآن، هذا هو الأصل الأول، القرآن يفسر بالقرآن وبحديث الرسول عليه الصلاة والسلام ثم بالآثار الصحيحة الواردة عن سلفنا الصالح. هذا النظام لا بد من التزامه في تفسير القرآن الكريم، وبخاصة ما كان من القرآن متعلقا بغيب الغيوب وهو الله تبارك وتعالى، متعلقا بعبادته أو بصفة من صفاته. فتفسير هذه الآيات لا بد أن تفسر على المنهاج، يفسر القرآن بالقرآن ثم بالسنة ثم بالآثار الواردة عن السلف الصالح. كنا ذكرنا لكم في بعض الجلسات السابقة أنه لا يكفي للمسلم اليوم أن يكون على هدى من ربه وأن يكون سالكا سويا على صراط مستقيم أن يقول أنا آخذ الكتاب والسنة، هذا لا بد منه، ولكن هذا وحده لا يكفي، لا بد من الكتاب والسنة وشيء ثالث وهو ما كان عليه السلف الصالح. وأتيت لكم ببعض النصوص، ولا أريد إعادة الموضوع، وإنما الآن أذكر بقوله تبارك وتعالى فقط: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. كان يكفي أن يقال في الآية الكريمة: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى، لكن الله عز وجل أضاف إلى ما ذكر جملة أخرى فقال: ويتبع غير سبيل المؤمنين. هذه الجملة مهمة جدا، لأنها تعني أن فهم الكتاب وفهم السنة لا سبيل لنا إليه إلا من طريق سلفنا الصالح. الآن وكما قلت لا أعيد الكلام الماضي خشية التكرار والملال، قول بعض المعاصرين اليوم تبعا لبعض أهل الكلام أو علماء الكلام إن الله في كل مكان، هل نجد هذه الكلمة، هذه الجملة، هذه العقيدة في كلمات السلف الصالح؟ حاشا لله، وإنما في كلمات السلف الصالح ما يتجاوب مع الآيات والأحاديث التي تثبت لله عز وجل صفة العلو على المخلوقات كلها. ثم استوى على العرش، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، تعرج الملائكة وروح إليه: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، آمنتم من في السماء. آيات وأحاديث كثيرة فضلا عن أقوال السلف الصالح التي تبنى كلها على إنكار هذه الضلالة أن الله عز وجل في كل مكان، وإثبات أن الله عز وجل ليس له مكان، وإنما هو كما قال على العرش استوى، وفسر استوى بمعنى استعلى. أما أولئك الذين جعلوا الله في كل مكان فتأولوا الآية وعطلوها خلاف المنهج في تفسير القرآن الذي ذكرته لكم آنفا، حيث قالوا استوى أي استولى. هذا مع أنه تفسير خلفي ليس له أصل في أي كلمة من كلمات السلف الصالح، فبالإضافة إلى ذلك هو مخالف لتفسير السلف الصالح لهذه الآية: الرحمن على العرش استوى أي استعلى. هكذا فسره السلف. وجملة الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة حينما جاء ذاك السائل يقول له: يا مالك، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء معلوم أي وهو العلو والارتفاع، والكيف أي الذي أنت تسأل عنه مجهولا والسؤال عنه بدعة، أخرج الرجل فإنه مبتدع. خلاصة الكلام في إبطال هذه الضلالة وهي قولهم إن الله في كل مكان، البحث فيها طويل. وننصح بهذه المناسبة قراءة كتاب العلو للعلي الغفار أو للعلي العظيم للحافظ الذهبي، والأولى مختصر العلو لأنه أقرب تناولا بعد تهذيب الأصل، وهو من بقلمي ولتأليفي مختصر العلو للعلي الغفار، فقد ذكر فيه الآيات التي تثبت لله عز وجل صفة أنه على المخلوقات كلها وأنه ليس في مكان، والأحاديث الكثيرة والكثيرة الطيبة التي جاءت تتجاوب مع النصوص القرآنية بأن الله عز وجل فوق المخلوقات كلها. ثم الآثار السلفية من الصحابة والتابعين وأتباعهم إلى زمن الإمام الذهبي إلى ما بعد القرن السابع من الهجرة. عشرات إن لم نقل مئات العلماء الذين يسترون هذه الدلالة، وهي قولهم إن الله في كل مكان، ويثبتون أن الله عز وجل فوق المخلوقات كلها. ومن أوضح الأدلة على ذلك حديث الجارية الذي اتفق علماء الحديث على تصحيحه. وخلاصة هذا الحديث أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اسمه معاوية ابن الحسن السلمي كان له جارية ترعى غنما له في أحد، فاختفى الذئب يوما على الغنم، فغضب السيد سيد الجارية فقطع قطعة في خدها وندم على ما فعل. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن علي عتق رقبة وعندي جارية يسأله هل يجري عنه أن يعتقها ويكون كفارة ما عليه من عتق؟ قال: هاتها. فلما جاء بها قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قالت: في السماء. قال لها: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال لسيدها: اعتقها فإنها مؤمنة. اعتبر رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة الجارية بأن الله في السماء أنها ليست تشهد فقط بلسانها أن لا إله إلا الله، بل هي تؤمن بأنه واحد في ذاته، واحد في عبادته، واحد في صفاته، لأنها تؤمن بقول ربها في القرآن الكريم: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. هذا هو الجواب في بيان بطلان قول كثير من الناس حديثا وقديما ان الله عز وجل في كل مكان، فإياكم ان تقعوا في هذه الدلالة، لاننا نسمعها نكون في مجلس فكان يذكر الله بقول الله موجود في كل وجود. ألا تسمعون هذه الكلمة؟ هذا هو معناه، الله موجود في كل وجود. هناك وجودان، أحدهما واجب الوجود وهو الله، كان ولا شيء معه كما سمعت. الوجود الثاني هو الوجود الممكن وهو المخلوق، فنحن لنا وجود ولله عز وجل الوجود الأزلي، لا أول لا ولا آخر. فإذا الله موجود في كل الوجود، يعني ومن الوجود هذا الذي نحن فيه الآن، هذا معنى تلك الدلالة: الله موجود في كل مكان. فإياكم أن تقولوا صريحة الله موجود في كل مكان أو الله موجود في كل وجود، لا، هذا ضلال، ما بعده ضلال، لأنه ينافي ما ذكرناه مما جاء في القرآن والسنة والآثار السلفية أن الله عز وجل فوق المخلوقات كلها. يقابل هذه الضلالة ضلالة أخرى هي أدل من الأولى. الضلالة الأخرى هي أن الله عز وجل ليس داخل العالم ولا خارجه. الذي يقول إن الله عز وجل داخل العالم، أي يقول الله موجود في كل مكان أو الله موجود في كل وجود، هذا يثبت لله وجودا مع التشبيه، والتشبيه باطل ليس كمثله شيء، ولذلك فهذا ضلال. لكن أدل منه أن يقال إن الله ليس داخل العالم ولا خارجه، فهذا نفس الكلام الأول صح، الله ليس داخل العالم، هذا هو كلام صحيح، وإنما هو فوق المخلوقات كلها. أما أن تتبع هذه الكلمة بقولهم ولا خارج العالم فهذا اسمه في لغة العلماء تعطيل وجود الحق، أي إنكار وجود الحق، لأن الله عز وجل كما ذكرناكم آنفا في حديث عمران بن حسين كان الله ولا شيء معه، إذن كان الله ولا مخلوق معه، لكن فيما بعد خلق المخلوقات كما هو مشاهد ويجب الإيمان بذلك أن هناك وجودان كما ذكرنا. فالله عز وجل إذا لم يكن داخل عالم وهو الحق أنه ليس داخل عالم، فإذا قال قائل بالإضافة إلى ذلك أنه ليس خارج العالم معناها لا إله، معناها الإلحاد والجحد المطلق، معناه الرجوع إلى عقيدة غلاة الصوفية، ولا أقول الرجوع إلى عقيدة الصوفية لأن الصوفية اثنان، منهم غلاة ومنهم دون ذلك. الغلاة هم الذين يقولون بأن الوجود واحد، غلاة الصوفية وعلى رأسهم ابن عربي هو من يقول ان الوجود واحد، اما المسلمون فهم يقولون لا اله الا الله، فهذه الآية تعلم انه لا اله الا الله تثبت وجودين، الوجود الواحد المعبود الحق والوجود الاخر المعبودات بالباطل. اما ابن عربي ومن ضل به فهم يقولون الوجود واحد، وهم لهم عبارات يفصحون فيها عن شركهم وعن ضلالهم، فهم يقولون مثلا كل ما تراه بعينك فهو الله، كل ما تراه بعينك فهو الله، الوجود واحد، شو بتشوف؟ بتشوف بشر، بتشوف حجر، بتشوف شجر، بتشوف سماء، بتشوف ارض، هذا الكون هو الله، هو عقيدة الدهريين، هو عقيدة الشيوعيين، لا إله. هذه تعود إلى الإنكار المطلق لوجود الله عز وجل. فإذا قيل إن الله ليس داخل العالم ولا خارجه فمعنى ذلك أن الوجود هو واحد، وهي عقيدة الصوفية. كل ما تراه بعينك فهو الله. لما عبد قوم نوح الآلهة كما قال في القرآن وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يعوق ويغوث ونسرا، هل عبدوا غير الله؟ الجواب عند غلاة الصوفية لما عبد المجوس النار ما عبدوا الا الواحد القهار، هذا هو الجحد المطلق. فاذا قيل ان الله لا داخل العالم ولا خارج العالم راجعت هذه العقيده التي تقال ان عقيده اهل السنه والجماعه. اليوم هناك افراد من الناس ينشرون بعض الرسائل ويعلقون بعض التعليقات ان لم نقل التعليقات، يكتبون هذه العقيدة من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله لا داخل العالم ولا خارجه. الله عز وجل كان ولا شيء معه فهو الآن كما من قبل كان، هو الآن مستغني كما كان من قبل مستغني عن المخلوقات كلها. فلما خلق المخلوقات قال استوى عليها، استعلى أي ارتفع. ولا بد هنا لتوضيح هذه العقيدة بشيء من العقل السليم، إن الله عز وجل بعد أن أثبتنا بنصوص الكتاب والسنة أن الله عز وجل فوق المخلوقات وليس داخل المخلوقات، لا بد لنا بعد ذلك أن نناقش أولئك المنكرين بوجود الله مطلقا، وإن كانوا يقولون الله موجود ولا إله إلا الله، ولكن حينما يقولون هو لا داخل العالم ولا خارجه، معنى ذلك أنهم أنكروا وجود الله. نعم، يقول هؤلاء أنتم معنا أن الله كان ولا شيء معه. فلما خلق الخلق لا بد من شيء، من ثلاثة أشياء. لا بد أن الله عز وجل حينما خلق الخلق دخل في خلقه، وهذا هم متفقون معنا أن الله ليس في كل مكان. حينئذ تبقى الثانية، لا بد أن الله عز وجل لما خلق الخلق جعلها فوقه، وهذا باطل لأن الله فوق كل شيء. إذا لم يبقى إلا الثالثة، أن الله عز وجل لما خلق خلقه هو استعلى عليها وارتفع، وهذا هو اللائق لله عز وجل. فلذلك القول بأن الله لا داخل العالم ولا خارجه هو كما قال ابن تيمية رحمه الله يصف طائفتين كلتاهما في ضلال لكن إحداهما أضل من الأخرى. قال المشبه الذي يشبه الله ببعض مخلوقاته يعبد صنما، يعبد شيئا موجودا ولكنه يشبه بالأصنام التي كان المشركون يعبدونها من دون الله. المشبه يعبد صنما، والمعطل يعبد عدما. من هو المعطل؟ هو الذي يقول لا داخل العالم ولا خارجه. الذي يقول هو داخل العالم مشبه وهو في ضلال ليس كمثله. والذي يقول ان الله عز وجل لا داخل العالم ولا خارجه فقد انكر وجود الله تبارك وتعالى، هذا اضل من الاول. هذه الكلمه لا داخل العالم ولا خارجه، اسمعوا الان تفصيلها على ألسنة بعضهم. أنهي الكلمة بهذه الكلمة لتكون على بينة في أن كل من يخالف عقيدة الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح يكون في ضلال مبين. يقول قائلهم من هؤلاء علماء الكبائر إن الله لا يوصف بأنه فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا أمام ولا خلف، لا داخل العالم ولا خارجه، لا متصلا به ولا منفصلا عنه. قولوا لي بربكم، أليس هذا وصف معدوم؟ إذا قيل لأي عاقل أوتي شيء من الفهم والعقل والبيان، كيف لنا المعدوم الذي لا وجود له ولا حقيقة له؟ لم يمكنه أن يصف هذا المعدوم بأكثر مما وصف هؤلاء معبودهم حينما قال قائلهم لا فوق لا تحت لا يمين لا يسار لا أمام لا خلف لا داخل العالم ولا خارجه، لا متصلا به ولا منفصلا عنه. أما نحن فنقول ليس كمثله شيء، الرحمن على العرش استوى. وسبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
بسم الله الرحمن الرحيم. تتم للأسئلة التي كانت قبل الصلاة. ذلك سؤال له علاقة بالسؤال الذي انتهينا من إجابته قبيل الصلاة. يسأل صاحب هذه الورقة عن قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، تباعا للسؤال الأول، ما هو تفسيرها وقوله تعالى إنني معكما أسمع وأرى؟
قبل إجابة هذا السؤال والجواب عليه مختصر إن شاء الله، أريد أن أذكر بالأصل الذي ذكرتكم به في الكلمة السابقة. يجب تفسير القرآن بالقرآن ثم بالسنة ثم بأقوال السلف. فمن أراد أن يعرف معنى هذه الآية وهو معكم حينما كنتم عليه أن يدرس التفاسير السلفية التي ضربت لكم مثلا ببعضها، تفسير ابن جرير الطبري، تفسير ابن كثير الدمشقي ومن نحى نحوهما. أخذ سؤالا حسب نقول ومن نحى نحوهما. طبعا ليس كل مسلم يجب عليه أن يكون عالما، لكن إن لم يكن عالما فلا بد من أن يكون سائلا، كما هو الواقع الآن في الأسئلة السابقة واللاحقة والحاضر الآن من السؤال. لكني أريد أن أذكر أن الجواب الآن سيأتي قائما على هذا الأصل من تفسير القرآن. فعلماء التفسير قاطبة قالوا وهو معكم أينما كنتم أي بعلمه، وهو معكم أينما كنتم بعلمه، أي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. لذلك قال الإمام عبد الله ابن المبارك رحمه الله، هذا من نوادر أئمة السلف المحدثين الفقهاء الذين جمعوا بين العلم والزهد والجهاد، لا أعني جهاد النفس فقط بل جهاد الكفار أي حمل السلاح. هذا رجل كان مجاهدا في سبيل الله مع علمه وجهده وتقواه، وهو من كبار شيوخ الإمام أحمد إمام السنة رحمه الله. قال الله تبارك وتعالى فوق عرشه بذاته، الله تبارك وتعالى فوق عرشه بذاته، هذا بحث سبق بيان بشيء من التفصيل. ثم قال هذه ثلاث أمور يجب على الأقل على كل مسلم أن ترسخ معانيها في لبه في عقله ثم في قلبه الذي يؤمن به. الله تبارك وتعالى فوق عرشه بذاته أولا، ثانيا بائن من خلقه، بائن من خلقه ضرب للخرافة السابقة، الله موجود في كل وجود، لا بائن من خلقه أي هو الغني عن العالمين بنص القرآن الكريم. هذه القصة الثانية. وإذا أقول الله تبارك وتعالى، مثل أنا أقول أحكي عن عبد الله بن مبارك ما قال، فأقول قال الله تبارك وتعالى فوق عرشه بذاته، هذه الأولى، دائم من خلقه أي ليس داخل العالم وإنما هو مستغني عنه خارج العالم، والثالثة وهي موضع الشاهد وهو معهم بعلمه. أي السؤال السابق وهو معكم أينما كنتم بعلمه ليس بذاته. وأنا أستغرب مثل هذا السؤال وبعد ذلك البيان بأن القول بأن الله بذاته في كل مكان هذا باطل شرعا وعقلا. إذن لا ينبغي أن يسبق إلى ذهن السائل أنه وهو معكم أينما كنتم يعني بذاته، هذا معنى يترفع عن أن يرى المسلم في منامه وليس في يقظته. لماذا؟ نحن الآن في بيت في مكان هو من خير البقاع، كما جاء في الصحيح عن رسول الله أنه سئل عن خير البقاع وشر البقاع، قال خير البقاع المساجد وشر البقاع الأسواق، فبقع كبيرة. لكن في السوق، في السوق في أماكن هي شر من السوق، هي المراحيض مثلا، ف فالسوق مكان من شر ميقات ما سمعتم، وأشر من هذا الشر هو أنه قد يكون في بعض الأسواق دارات خمارات بيوت الزنا والعهر وإلى آخره. هل الله عز وجل بذاته في هذه الأماكن وهو معكم أينما كنتم؟ حسنا، لكن هو فوق عرشه كما قال عبد الله المبارك، لكن هو معكم بعلمه، فلا تختاروا خافية في الأرض ولا في السماء. إذن لا تشكلن هذه الآية على أحد أن المقصود بها ذات الله، ذات الله مستغن عن مخلوقات الله كلها، كان الله وليس معه. إذن وهو معكم أينما كنتم، هو معكم بعلمه أينما كنتم. لا يقول الإنسان والله أنا بين جدران أربعة في حجر بيني وبين ربي فلا يراني، لا، هذا ما يقول إلا ملحد منكر لوجود الله عز وجل. كذلك يقال عن مثل الآية إنني معكما أسمع وأرى، هذه الآية آخرها يفسر أولها وأولها يفسره آخرها. إنني معكما أسمع وأرى، هذه لله تفسير لقوله تعالى إنني معكما، لماذا أسمع وأرى؟ إذن هو معهم لما بعثهم إلى فرعون وأمرهم بأن يذكراه وأن يخوفاه، قال لهما لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فهذه الجملة أسمع وأرى تفسير لقوله تعالى إنني معكما، ليس مع كقائد الجيش أو رئيس الجيش مع جنوده، لا ليس كذلك. الله عز وجل غني عن العالم وهو يدبر الكون من السماء إلى الأرض وهو على العرش استوى كما قال تعالى غيره.
السؤال الثالث، يقول صاحب السؤال: تحدثنا مع أحد المبتدعين من الأشاعرة ووصل الحديث أنه قال أنا شافعي المذهب، فهل تنكرون علي مذهبي؟ فقلنا له إذا ورد حديث صحيح على النبي صلى الله عليه وسلم يخالف قول الشافعي فهل تأخذ قول الشافعي أم حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال بالطبع قول النبي، ومن ترك حديث النبي فقد كفر. فقلنا له ماذا تقول في من ترك حديث الآحاد الصحيح الواردة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال نحن لا ننكرها ونجحدها ونأخذها بظنية الثبوت ولا نأخذ به في العقيدة.
شنفنا نعرفها من أخذها. من العلم الدخيل في الإسلام تقسيم الإسلام إلى قسمين: قطعي الثبوت، غني الثبوت. أنا أشهد بالله وأحلف على ما أقول أن أعرف الناس بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخلص الناس لرسول الله وهو أبو بكر الصديق، ما كان يعرف هذه الفلسفة. ثم إذا نزلنا إلى الطبقة الثانية وهي طبقة التابعين، خذوا سيد التابعين سعيد بن المسيب أو المسيب، وكان يكره أن يقال المسيب رحمه الله، كان أعلم التابعين أو حتى نكن العلم إلى الله نقول كان من أعلم التابعين وأزهدهم، وقد لقي من بعض الحكام أو الأمويين ما لقي بسبب أنه أبى أن يزوج جنته بولي العهد كما يقولون اليوم، فعذبه بينما زوجه بأحد تلامذته الفقراء والمساكين. الشاهد هذا التابع الجليل لا يعرف هذه الفلسفة الدخيلة في الإسلام. الإسلام منه قطعي الثبوت ومنه ظني الثبوت. يترتب بوراء هذا التقسيم تخيير المسلم كما سمعتم في السؤال، تخيير المسلم بين أن يأكل بما كان يغنيه السلوك او لا يأخذ، هكذا كان السلف الصالح. لذلك نحن يا اخواننا حينما نقول لكم الكتاب والسنة والسلف الصالح انما نؤكد على مسامعكم هذا الشرط الثالث، لاننا نعلم يقينا مثلما انكم تنطقون انه لا يوجد على وجه الارض طائف مسلم مهما كانت عريقة في الضلال، لا توجد طائفة تقول نحن لسنا من كتاب السنة، كما سمعتم آنفا في جواب المسؤول. لكن توجد طوائف، بل جماهير المسلمين اليوم الذين يقولون نحن مع الكتاب والسنة، ولا يستطيعون بطبيعة الحال أن يقولوا إلا هذه الكلمة. لا يوجد شيء من يقول وعلى منهج السلف الصالح إلا طائفة قليلة جدا، هي الطائفة المنصورة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث الصحيحة: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خالفهم حتى يأتي أمر الله حتى تقوم الساعة. من هي هذه الطائفة؟ قال عليه السلام: هم الغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنة من بعدي. من هم؟ هم الذين يتمسكون بما كان عليه رسول الله وأصحاب رسول الله. أتبعكم ليس بما كان عليه رسول الله فقط بل وأصحاب رسول الله. هكذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم الفرقة النادية. الفرقة النادية لما قيل له عليه السلام من هي؟ جاءت هناك روايتان إحداهما أصح من الأخرى ولا اختلاف بينهما. الأولى قال هي الجماعة، الجماعة هي قبرة البداهة. الثانية هي تفسير الجماعة، قال هي ما أنا عليه وأصحابي. ولذلك فمن يأخذ بالكتاب والسنة لا يلتفت إلى الأخذ بما كان عليه السلف الصالح فسيكون في ضلال مهين. وهذا واقع العالم الإسلامي اليوم وقديما بالنسبة لبعض الطوائف والفرق. لذلك نحن نبين حول كلمة السلف الصالح، فهل كان السلف الصالح يعرف فكرا أو عمليا؟ لأنني أدري أن هناك اصطلاحات كما قلنا آنفا في التوحيد، لكن المهم واقعيا هل كان فيهم إذا جاءوا حديث من شخص واحد وهذا اسمه حديث أحد، مثلا سعيد بن المسيب أو المسيب سمع أبا هريرة يروي حديثا له علاقة مثلا في العقيدة مثلا في قبر، هل يرى له الخيار أن لا يأخذ به لأنه حديث أحد؟ حاشا لله، ما كانوا يعرفون هذه الفلسفة إطلاقا، وإنما كانوا يعرفون شيئا واحدا هو ما أشار إليه ربنا عز وجل في كتابه ثم نبيه في حديثه. أما الكتاب فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا تثبتوا، كما في قراءة أخرى. في الحديث الآخر قال في الحديث الذي قال فيه رسول الله عليه السلام: كفى المرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. فكان التابعون يتحرون أن يعرفوا هذا الحديث يرويه تابعي آخر عن صحابي، صحابي كل موجود، فإذا التابعي سمع من الصحابي مباشرة ما في عنده أبدا تردد في أن يأخذ بهذا الحديث لأنه خبر آحاد. لكني كأني أشعر من تمام فلسفة هذا الكلام أن بعضكم ما يعرف معنى حديث آحاد بلا شك، لأن هذا الصراع. حديث آحاد الآن أنا أكلمكم أنا واحد
أنا بقول قال الله قال رسول الله قال الصحابة إلى آخره على هذه الفلسفة أنتم لكم الخيار تعبدوا ولا ما تعبدوا لستم مكلفين بينما الرسول يقول بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج إلى آخر الحديث لذلك فسد من وراء هذه الفلسفة آثار كثيرة جدا كثير من الناس لا يؤمنون بعذاب القبر يقولون نحن نظن لأن الخبر ظن نحس ما لا تستعين وأخشى من إصابة بعضكم بالملل خبر أحد لو تصورنا سعيد بن المسيب أو المسيب سمع حديثا من عسل من أصحاب الرسول من أصحاب الرسول أو أكثر من ذلك هذا الحديث صار عنده متواترا شو من التواتر ما رواه جماعة من المسلمين يستحيل تواطؤهم على الكذب فإذا افترضنا أن حديثا سمعه مثل سعيد بن المسيب عن 10 أو 20 أصحاب رسول هذا صار عنده يقين أن الرسول قال هذا الحديث لكن جاء تابع تابعي مثل الإمام الزهري سمع هذا الحديث عن سعيد بن المسيب هل هذا الحديث عنده متواتر؟ لا لأنه سمعه من واحد هذا الواحد سمعه من 10 أو 20 هو عنده متواتر لكن عند هذا التابع الإمام الزهري هذا خبر آحاد يقول أي خبر يحدث به سعيد بن المسيب مهما كان قوته مهما كان تواتره يصبح عند التابعين تابع التابعين ظنيا أي غير قطعي الثبوت هذه الفلسفة تقول له أنت بقى مخير أن تأخذ به أو أن لا تأخذ به من تمام الفلسفة قال إذا كان الحديث له علاقة بالعقيدة فأنت إن أخذت به تأخذه وتحمله محمل الظن لا الخطأ وإن كان في الحكم يجب عليك أن تأخذ به فرقوا بين العقيدة وفرقوا بين الحكم تفريق آخر وبهذا التفريق عيون وآثار كثيرة بحيث أنك لن تستطيع أن تأخذ من واحد من هؤلاء الذين تأثروا بهذه الفلسفة الكلامية أن تأخذ منه عقيدة لأنه إن كان من القرآن السابق قطعيا راح يشترط أن يكون قطعي دلالي فلسفة أخرى قطعي الثبوت قطعي دلالي القرآن قطعي الثبوت لكن أحيانا لا يكون قطعي دلالي فإذا لم يكن قطعي دلالي أيضا في العقيدة أنت مخير إن شئت أخذت أو إن شئت لم تأخذ البحث في هذا طويل طويل جدا وأنا بفضل الله لي رسالتان مخصصتان في هذا الموضوع بإمكانكم أن تصلوا عنهما وتدرسونها إن شاء الله دراسة طيبة المهم أن تفريق بين حديث الآحاد وحديث التواتر هذا الصلاح لا ينبغي أن نبني عليه تفريقا بين ما إذا كان حديث العقيدة فلا يؤخذ به إلا إذا كان متواترا أما إذا كان في الأحكام فيجب أن يؤخذ به هذا التفريق لا أصل له إذا جاءك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحا وجب الأخذ به مطلقا سواء كان في العقيدة أو كان في الأحكام ورسول الله عز وجل أن يفهمنا عقيدتنا على المنهج الصحيح الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه سلفنا الصالح وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيد ما علمنا وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه والحمد لله رب العالمين.